إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذه صفات ست لعباد الله الأخيار الذين نوه بقدرهم واجتباهم إليه واصطفاهم بقوله عز وجل يحبهم. فلما أحبهم سهلت عليهم كل الطاعات مهما شقت ومهما كانت صعبة عليهم. وقد تكلمنا قبل ذلك عن المحبة، وقلنا إن أعظم ما في هذا هو محبة الله للعبد. لذلك إن فعل العبد لربه وأحبه إذ أحبه الله أولا. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى في الصفة الثالثة قوله عز وجل أذلة على المؤمنين. وقد لفت انتباهي ذكر الذل هنا، لماذا؟ والذل كلمة يجتمع تحتها معاني الخزي والمهانة والانكسار واسوداد الوجه، كل هذا من معاني الذل، كما قال تبارك وتعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالذل ملازم للخزي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر الذي رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما بسند صالح كما قال الذهبي رحمه الله، قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، أي أن الذي يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله أمر ربه عز وجل لا بد أن يذل ولا بد أن يخزى، فهما صنوان متقابلان متشابكان أيضا. وهذا الذل فيه معنى العجز، كما قال تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كانوا أذلاء، قلة عدد وضعف في اليد، ونصرهم مع فقدان الأسباب. وهذا الذل الذي بمعنى العجز نفاه ربنا عز وجل عن نفسه، فقال في آخر سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، أي ليس بذليل حتى يحتاج إلى ناصر ينصره. لم يكن له ولي بسبب الذل، فإنه لا يحتاج إلى أحد. ولذلك ختم الآية بقوله: وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما. والله أكبر هو نداء التعظيم لله عز وجل، ولذلك نقوله في الصلاة ويجهر به المؤذن، إشارة إلى العظمة المتناهية. الذل ملازم لاسوداد الوجه، قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذل. قتر هو الغبار، الغبار المعبر عنه بالاسوداد. أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالذل ملازم لسوداد الوجه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. والوجه هذا هو عنوان الإنسان، والعينان عنوان الوجه، لذلك خصها الله عز وجل بالذكر في باب الذل. قال: أبصارها خاشعة. خاشع هو الذليل، والعين طليعة القلب وجاسوسه، وهي التي تنير الوجه وتجمله، وفيها لمعان وبريق يعرف به من طوى عليه القلب من الحزن أو الفرح. إذا كان فرحا ترى للعين بريقا يضيء الوجه، قد تعجز عن وصف هذا البريق. وإذا كان حزينا انطفأت عينه بخبو هذا البريق منه. فخص الله عز وجل العين بالخشوع، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلي إذا وقف بين يدي ربه أن يرفع بصره إلى السماء. قال: لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. مال عينك ورافع وشك لمين وأنت واقف في حضرة الملك؟ وطي راسك وأخفض عينك فإنك بحضرة الملك. وهذا هو الخشوع الذي يقترن ولا بد بالذل. الذل فيه معنى الانكسار، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. وفي سنن الترمذي بسند حسن، وقد حسنه الترمذي رحمه الله، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى مكان في جهنم، جب يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يشربون من عصارة أهل النار طينة الخبال. تكبر المنتفش يعامل يوم القيامة بنقيض ما كان يفعل، يحشر يوم القيامة في أمثال الذر. شوف وانت شايف الشمس داخل، الهباء اللي طايرة في مع شعاع الشمس، هو ده اللي ما كناش عارفين نتكلمه في الدنيا. هذا البني آدم يحشر يوم القيامة في أمثال الذر. بيحكي عمر بن شيبة أنه كان رايح يوم من الأيام بيطوف حول الكعبة، فرأى رجلا له أبها وأمامه وخلفه رجال يقمعون الناس، زق ده وزق ده عاد يفتح سكة للأستاذ. فأنكر هذه الصفة، قال: وبعد سنوات دخلت بغداد فرأيت رجلا حافيا حاسر الرأس طويل الشعر، فجعلت أنظر إليه وأتأمله وأقول: هل هو هذا الذي رأيته أم لا؟ هل هو أم يشبهه؟ ففطن الرجل، قال له: ما لك تنظر إلي هكذا؟ قال: إني رأيت رجلا في مكة حول البيت صفته كذا وكذا يشبهه. قال: أنا هو. قال: كيف آل أمرك؟ قال: إلى ما ترى، تكبرت في موضع ينبغي أن يتواضع المرء فيه فوضعني الله حيث رفع الناس. رجل يطوف حول البيت، بيت العتيق، يقمع الناس ويضربون ويفتح له الطريق، يحشرون أمثال الذر، يغشاهم الذل من كل مكان. ده معاني من معاني الذل. فكيف وصف به المؤمن وكان من أجل صفاته؟ هذا باب في لغتنا الجميلة. عندنا قاعدة تقول: السياق من المقيدات. سياق الكلام هو الذي يرشدك إلى المعنى. الذل أصل الوضع هكذا، مهانة وخزي وانكسار وعجز، صفات سلبية كلها. لكن هذه الكلمة إذا وضعت في سياق آخر مدح بها العبد، لأن الذل والعبودية متلازمان، عبد يساوي ذليل، ذليل يساوي عبد، فهي صفة مدح إذا كانت بشروطها. الذل في صفات المدح معناه السهولة والقرب واللين، كما قال تبارك وتعالى وهو بيمتن على بني آدم: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فتجد البعير الطويل العريض يسحبه طفل صغير وينيخه ويركبه في الوقت الذي يعجز أن يفعل ذلك مع الأسد، لأن الأسد غير مذلل مفترس، الأنعام البهائم والكلام ده مذللة، البرغوث غير مذلل، تعرفش تمسكه ويحيرك ويتعبك ويقض مضجعك. فقارن ما بين البرغوث وما بين الجمل، هذا مذلل وهذا غير مذلل. إذا لما ذلل صار سهلا قريبا. ومنه حديث العرباض ابن سارية، واللفظ لابن ماجة وأحمد، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. الجمل الأنف ده بتضع حلقة في أنف الجمل وانت بتعرفش تمسكه غير كده، وهذا أضعف ما فيه، فإذا سحبه طفل صغير ذل له، يفضل ماشي وراه. هكذا المؤمن سهل قريب، مش محتاج مجاهدة ولا تعب عشان ترضيه، أقل كلام يرضيه وأقل اعتذار يخترق السبيل إلى قلبه، يستعين بالغفلة. كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. وقال تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. تشتهي الشيء في الجنة ما تتعبش، ما تمدش ايدك، تلاقيه قدامك على طول، نوع من الكرامة، مذللة سهلة. ومنها حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، قال لما نزل قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فجاء الصحابة فبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، كلفنا بالصلاة والزكاة والصدقة وجاءت التي لا نطيقها. إن ربنا عز وجل يحاسبنا على ما يمر في الخواطر، والإنسان مهما كان أمره يمر على قلبه من خواطر السوء ما الله به عليه، يبقى ده معناه أنه يحاسب عليه، نحن لا نطيق هذا. فقال صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. قال فذلت بها ألسنتهم، ذلت يعني إيه؟ يعني سهل عليهم أن يقولوها. هناك أناس لا يقولونها لا قولا ولا فعلا. عدة سنوات في برنامج على الناصية سمعت المقدمة، مرة اللي بتقدم البرنامج وبتتكلم مع واحدة في الشارع عن الحجاب، قالت الحجاب ده كان زمان، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ارتدي الحجاب سأقول له لا يا رسول الله، لا يا رسول الله. أي زل لسانها بسمعنا وأطعنا؟ لا، في نمط من البشر كده لا يستطيع أن يقولها فضلا عن أن يفعلها. فيبقى الذل المقصود من الآية أذلة على المؤمنين فيها المعاند، لأنها صفة مات، إن الله يمدح عباده. إيه اللي خلانا نقول إن سهولة والكلام ده؟ السياق، إن الله عز وجل ما قال ذلك ذما لهم، إنما قال مدحا وتنويها بقدرهم. يبقى السياق هو الذي جعلنا نفهم هذه الكلمة برغم أن أصل الوضع فيها الصفات الأولى التي قلتها، إلا أن معناها هنا السهولة واليسر، ومعناها أيضا الانكسار والتواضع، كما قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جناح الذل، اتصلت بي أمس فتاة تقول إننا بحاول أن أطيع أمي قدر المستطاع وأحاول أن أتقي الله فيها، لكن أحيانا تعلي صوتها عليها، فبما تنصحني؟ قلت لها ليس عندي وقت، لكن أنا سأقول جملة واحدة فقط، اجعلي خدك مداسا لأمك وخلاص. الولد لو جعل خده فعلا مداسا لوالديه لن يوفي حقه أبدا ولو نشر نصفين، وريح نفسه ان هو ممكن يأدي حق أبوه. ريح نفسك خالص واغسل ايديك ويأس تماما ان تصل الى هذه المرتبة، الا ان تفعل شيئا وحيدا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيعتقه، بس غير كده ريح نفسك. فانظر إلى وصاة الله للأولاد، والله عز وجل أوصى الأولاد كثيرا بالآباء في مواضع كثيرة من القرآن، ولم يوصي الآباء بالأبناء إلا في موضع واحد فقط، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بس. لكن ما قالش للأب خلي بالك من ولدك، أحب ابنك، لأن الأب يحب ولده حبا فطريا مش محتاج حد يقول له حب ولدك. فلعظم هذا الحق قال واخفض لهما جناح الذل، وهذا الذل إنما هو من الرحمة. يبقى إذن الصفة الكاشفة التي نأخذها من قوله عز وجل أذلة هي صفة التواضع، وهذه هي أول صفة أيضا افتتح الله عز وجل بها الكلام عن عباد الله الأخيار وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نفهم من كده أن التواضع صرة الفضائل. ليه؟ يندرج تحته الحلم والكرم والصبر والإنابة والخشوع والرحمة والتغافل وترك استيفاء الحق من الظالم. وهناك صفات أخرى، عد كل الصفات الجميلة تراها تحت هذه الصفة الرائعة الكاشفة، صفة التواضع. أذلة على المؤمنين. طيب ما هو التواضع؟ التواضع مأخوذ من الوضع، وضع، وهو الخفض. الأرض الجبلية لا تستوعب شيئا من الماء، لا يستوعب الماء إلا القيعان لأنها منخفضة. لأن هذا المتكبر لا يتعلم، لأنه عامل زي الهضبة، عنده نتوء نفسي ولهذا لا يحتفظ بشيء. هضبة، المية تنزل على جنابه وتسيبه وتستقر في القيعان لأنها منخفضة. فحيثما انخفض المرء وتواضع حصل وانفتح له القلب. ولذلك قال مجاهد بن جبر رحمه الله: لا يتعلم اثنان، مستحي ومتكبر. يبقى التواضع مأخوذ من الوضع، إنسان وضيع، وضيع، واطي. فهذه أصل الكلمة. طيب تعريفه، العلماء لهم كلام كثير في تعريف التواضع. ومما استجودته من تعريفهم هو الاستسلام للحق وترك الاعتراض على الحكم. وده يدخل بقى في التواضع، أحد مراتب التواضع أو أحد أنواع التواضع، ألا وهو التواضع للدين. وهذا صرة الفضائل في باب التواضع أيضا. التواضع للدين أيها الإخوة هو الاستسلام الكامل للأمر إذا صح. وهذا يكون بثلاثة أشياء، وأرجو أن تستوعبوا عني هذا الكلام لأنه مهم. التواضع للدين يكون بثلاثة أشياء: أولها أن تترك معارضة النص بالأصنام الأربعة التي فشت في العالم قديمه وحديثه. هذه الأصنام التي يعارض بها النص المعقول، ما يسمونه هكذا، المعقول والقياس والذوق والسياسة، دي الأصنام الأربعة، يرد النص لأنه خالف العقل. طيب ما عقلك محدود، أنا لماذا جوارحك محدودة وعقلك ليس له حدود، بصرك له منتهى؟ لما تقف في الأرض الفضاء المفتوحة ما لا يحجزك بنيان عن السماء، منظر السماء إيه في الآخر؟ نزل على الأرض، لف حوالين نفسك من كل الجهات ترى هذا المنظر، السماء نازلة على الأرض. هل هي كذلك؟ لا، ليست كذلك، لكن هذا منتهى بصرك. هذه الأذن لا تسمع كل شيء، ولو سمعت كل شيء لجننت. يجن العبد إذا سمع كل شيء، تسمع بقى أصوات الحشرات وأصوات كل حاجة في الدنيا. لكن رب العالمين رحيم، أذن دي عشان مصلحتك لما تريده أنت، إنما فضول السمع أنت ممنوع منه لو تكلفته. ولذلك التجسس ممنوع، ممنوع تحط ودنك على باب عشان تسمع، لأن هذا من فضول السمع وليس لمثل هذا خلقت الأذن. بدأت عد لوظيفتها. وكذلك كل حواسك محدودة بما يعود عليك بالنفع. لما يكون كل الجوارح دي محدودة. يبقى العقل محدود ولا لا؟ ينبغي أن يكون محدود. هم لا، طلقوه. كل نص يأتي عن الله ورسوله مش فاهمينه يقول لك لا هذا خلاف المعقول، فصار صنما. المعتزلة عارضت السنة النبوية، شطر السنة. بسبب ايه؟ بسبب انه نصوص متعارضة مش عارف يوفق بينه، يقوم يرميهم الاثنين او يرمي واحد وياخد واحد. فهلا وكلوه الى عالمه اذ لم يعلموا القياس. ودي طبعا هنا تسكب العبرات في مسألة القياس دي. انا ارى اناسا جهلا، انا عارف انهم جهل، وكل ما اتكلم يقولك بالقياس. طب ما تفهمونا القياس بتاعكم ده ما هي اركان عشان نستريح. بالقياس زمان كنت بحضر في معهد شرع، وكان بيشرح لنا مادة الاقتصاد الإسلامي، وأنا سبت المعهد لما سمعت هذا البني آدم يقول لا بديل عن الربا. ده العنوان، لا بديل عن الربا. ليه؟ الدنيا والبنوك ومتشابكة العملية وما تقدرش تستغنى عن البنوك ودخلت الدنيا ببعضها، فلا بديل عن الربا. قياسا هو ده الشاهد بقى على ما فعله عمر بن الخطاب لما عطل حد السرقة في أيام الرماد. إحنا كمان بنعطل الكلام عن الربا زي ما عمر عطل الحد. عطل عمر الحد للمصلحة، وكذلك نحن نعطل الكلام عن الربا للمصلحة برضه، لأن المصلحة لا تتم إلا بذلك. فهل عمر بن الخطاب عطل الحد لمصلحة؟ حاشاه، حاشا عمر الملهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن منكم محدثون فعمر، وفي اللفظ الآخر إن يكن منكم ملهمون فعمر. والفهم ده نعمة من الله ينزلها على بعض عباده، ففهمناها سليمان. فالفهم ده نعمة. عمر الخطاب ما عطل الحد أبدا، إنما قال من سرق في عام مجاعة فليس بسارق. لو ثبت أنه سارق لقطعت يده، لكن واحد جعان هيموت، يا ياكل يا يموت، فهذا ليس بسارق أصلا. لكن لو ثبت أنه سارق يقطع يده على طول، لأن الحدود إذا وصلت للسلطان فلا شفاعة، عادش السلطان يقدر يسقط عن حد. إذا وصلوا الكلام صار حقا لله محضا أن يقيم سلطان الحد، عادش. حديث صفوان بن أمية كان في المسجد الحرام حطت العباية بتاعته عاملها مخدة تحت راسه، جاء حرامي كده واستلاه من تحت راسه، فطن له صفوان جرى وراه مسكه وقام رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، عباية بثلاثين درهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يد السارق. فوجئ صفوان، تقطع يده في ثلاثين درهما يا رسول الله؟ وهبتها له خلاص، اديتها له مش عايزها، كانت ايده هتتقطع في الثلاثين درهم، خلاص ياخد. قال له صلى الله عليه وسلم هلا قبل ان تأتيني؟ كنت اصطفوا مع بعض، خلصوا المسألة مع بعض، لكن وصلتني ما اقدرش اعمل حاجة خلاص. يبقى اقامة الحد هنا صار حقا لله محضا، عادش يقدر حد يسقط حد ابدا. ربنا عز وجل ثبته لا يسقطه لا نبي فضلا عن خليفة. يوم يجي يقول لك بالقياس. قياس ايه ده؟ صنم حاطينه كده. كل بني ادم ما يحب يخالف يقول لك بالقياس، ولا عارف قياس ولا عارف حاجة. والذوق، شغل الصوفية بقى كلهم شغالين بالذوق والوجد، خالفون النصوص بالذوق والوجد. والسياسة، السياسة التي لا دين لها، دي الأصنام الأربعة التي يعارض بها كلام الله ورسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى التواضع للدين له ثلاث أركان. الركن الأول ألا يعارض نصا، لا بمعقول ولا بقياس ولا بذوق ولا بسياسة. الركن الثاني من أركان التواضع للدين ألا يتهم النص فيزعم أنه فاسد المعنى أو أنه ناقص الدلالة أو أنه مبتور أو أنه كان ينبغي أن يضاف عليه معنى ليكمل، لأن الكلام ده معناه الدخول في البدعة. هو لسان حال المبتدع يقول ماذا؟ لسان حال المبتدع أي مبتدع شاء أم أبى، كان عالما أو غير عالم، وطبعا عالم له حكم وغير عالم له حكم، لسان حاله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في البيان أو كتم شيئا من الوحي، ومعنى هذا الكلام أن الشريعة ناقصة. فأنا بكمل، هذه لسان حال المبتدع. أي بدعة في الدنيا، يعني إحنا في رمضان مثلا لما بنقول للناس لا تقرأوا قل هو الله أحد بين التراويح، لساننا نشف وبحت حلوقنا، يا جماعة دي بدعة. يقول لك أنت بتنهانا عن قراءة القرآن، اقرأ قل هو الله أحد بس مش بين التراويح، تلت القرآن تطلعها بدعة؟ يا ابن افهم كلامي واضح، لأنه مش لاقي جواب يقوم واخدك كده. حاجة بيسميها العلماء الحيدة، الحيدة يحيد السؤال. هل النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث ليالي اللي صلى فيها التراويح عمل كده؟ لا. هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع المسلمين على أبي بن كعب وكانوا بيصلوا عمل كده؟ لا. طب انت مذهبك ايه؟ شافعي ولا مالك ولا حنبلي ولا حنفي ولا ظاهري ولا ايه؟ اي مذهب يقوله امامك في المذهب قال هذا؟ لا. طب بتعمله ليه؟ يقول لك ما ابتغي الا الخير. يعني لا الرسول عليه الصلاة والسلام عمله ولا الصحابة عملوه ولا افتى بها امام. يبقى السؤال اللي جاي، الذي تفعله شر ام خير؟ قطعا هيقول لك خير، عمره ما يقول لك شر. طيب هل هذا الخير فات كل أولئك وأدركته أنت؟ حينئذ يبلسون أو يدخل بصدره بقى يفض المناقشة. الكلام ده أنا قلته لرجل ابنه، رجل صوفي كبير، ابنه حضر معانا من 12-13 سنة دروس في شرح رياض الصالحين. الولد صدر شرح وأبوه كان عامله يعني إيه الخليفة بتاعه، هيبقى هو الخليفة، خليفة الطريقة يعني. فطبعا لا الولد انحرف، فبدأ يلاحظ عليه علامات انحراف منها إعفاء اللحية وتقصير الثياب والكلام ده، فانزعج. حاول مع الولد قال له ما تناقشنيش، تعال ناقش الشيخ. جاء الرجل وجلس، وبعدين قام قايم لي كده في نص الدرس وبدأ يناقشني في المسألة. أنا ناقشته بالطريقة دي، كانت نهاية الحوار أن قال لي يعني أنا بقى لي 60 سنة مغفل؟ قلت له ماله، لما يكون الإنسان مغفل وكلنا مدين من الجهل، لست أنت في أشياء أنا لا أعلمها وأجهلها، لكن أنت لا تغضب لما أقول هذا الكلام. آه ما كنت تعلم. الرجل أخذ نعله وانصرف، مش عاجبه الكلام. وهذه أسئلة لا فكاك منها، ده اتهام للنص. اوعى تتهم النص بانه قاصر او فاسد المعنى، زي الجماعه المغول الجدد اللي عمالين يهجموا على السنه دلوقتي، زرافات ووحدان بيهجموا على السنه، يقول لك الحديث ده مش نافع وده مش نافع. من اعجب تعليلات اللي واحد رد بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. قال لك الحديث ده باطل. باطل ليه؟ قال لك اصل فصل الخريف
مش موجود في الآخر.
ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم.
هو اللي مش فاهم حاجة يوم يتهم الشريعة.
هذا يدل على رقة دين. يبقى لا تعارض ولا تتهم النص.
الركن الثالث، وألا تتهرب من تنفيذ النص.
الجماعة بتوع الرخص اللي هو يفضل يدور على المفتي اللي يديله الفتوى بتاعته، إذا حصل فتواه من أول مفتي كفى الله المؤمنين القتال. ما جاتش هفضل أسأل طوب الأرض لحد ما حطها في رقبة عالم واطلع سالم. هو يقول لك كده. هذا أيضا يدل على رقة دين، وده مش تواضع للدين. ليه؟ لأنك جعلت آراء الرجال مقدمة على كلام الله ورسوله. أي تواضع في هذا؟ يبقى ما تهربش وتدور على الفتوى التي تصلحك. يجي لي واحد مثلا يقول لي أنا طلقت امرأتي ودي الطلقة الأخيرة. أقول له طالما الطلقة الأخيرة ابني روح لجنة الفتوى في القاهرة، واللي يقول لك عليه نفذه. يقول لا أنا عايز رأيك يا ابني، ابعد عني. لا، مصر إنه ياخد فتواي. طيب ما أنا فتواي إذا أفتيتك ستلزمه. مصر. طيب قول. يقول أنا طلقتها. قلت لها أنت طالق. الطلقة الثالثة قلت له واعد. قال لي بس كانت حائض. قلت له واعد برضه، لأنني أعتقد أن الطلاق في الحيض نافذ. وخالف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. هو بقى لما وقعت الواقعة أم رايح لجنة الفتوى عشان يدور. هذا لا يجوز له. يبقى البني آدم اللي يقعد يدور على الفتوى التي تناسبه هذا ليس متواضعا للدين. أول تواضع، أول نوع من أنواع التواضع، وأجله وأفضله وأكرمه وبه يسلم له ما يأتي من أنواع التواضع، أن يتواضع المرء لله عز وجل لدين الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صفة الذل التي وردت في الآية هي صفة ممدوحة، كما قال الشاعر وهو يصف قوما بالتواضع والصفح: لن يبلغ المجد أقوام ذو كرم حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام، ويشتموا فترى الألوان مسفرة لا صفح ذل ولكن صفح أحلام. هناك فرق بين أن يشتم إنسان عاجز فيسكت لأنه عاجز عن الرد، وما بين إنسان قادر على أن يرد فيسكت. كما قال مالك بن دينار: قال يقولون مالك بن دينار زاهد. كلا، الزاهد عمر بن عبد العزيز، جاءته الدنيا فزهد فيها. يعني مالك بن دينار يحط من نفسه لأنه يضرب بالمثل في الزهد والكلام، لكنه أصاب كبد الحقيقة لما قال هذا. ليس الزاهد هو الذي لا يجد شيئا، إنما الزاهد من وجد فزهد، عشان كده يبقى اسمه زاهد. إنما الثاني اسمه محتاج، ليس اسمه زاهدا. فهؤلاء لن يبلغ المجد أقوام ذو كرم حتى يذلوا وإن عزوا، أي وإن كانوا في حقيقة أمرهم أعزاء، لن يبلغوا هذا المجد حتى يذلوا لأقوام وإن كانوا في أنفسهم فضلاء ويشتموا. فترى الألوان مسفرة، أظن يعني أخذ هذا الكلام من حديث النبي الذي رواه الشيخان، أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في مجلس إذ جاءه أعرابي فأخذ بحاشية برده وجبذه جبذة قوية حتى أثرت هذه الجبذة في عنقه صلى الله عليه وسلم، وقال أعطني من مال الله فليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. دخلت الأب والأم في الموضوع ليه؟ ده أنت محتاج، ده جاي تشحت. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر، ثم أمر له بعطاء ويشتم. فترى الألوان مسفرة، لا صفح ذل ولكن صفح أحلام، أي صفح عقول. فالذلة هي ذلة الكرم زي صفح الكرم، لكن الذل بقى اللي هو واحد يجيب مناخيرك الأرض وانت عارف انه لئيم، لا سيما اذا كان عدوا لك بغيضا لدينك، فده ما ينفعش معاه بقى صفح الأحلام، ده ما ينفعش معاه إلا كما قال الشاعر لله در هذا القائل. الحقيقة أنا وأنا بقرأ الأبيات بحس إنه شعر مطبوع. تعرف الشعر المطبوع؟ الشعر المطبوع الذي يقول الشعر سجية، مش يقعد متكلف عشان يجيله الشيطان من وادي عبقر، ها الشيطان بتاع الشعراء يقول لك لازم يضلم بقى وخلي النور خافت كده وبتاع كوباية شاي قدامه وبتاع يعصر في دماغه كده عشان يولد بيت بيتين ثلاثة وتيجي الولادة متعسرة ويجي الجنين مخدج، ها ويبقى حاجة بقى يعني حاجة ما تطيقهاش. لا ده شعر مطبوع كده، ايه يقول الشعر زي ما بيشرب المي، ادي معنى شعر مطبوع. بيقول الشعر ده لئن كنت محتاجا الى الحلم انني الى الجهل في بعض الاحايين احوج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج، فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج، وما كنت أرضى الجهل خبنا ولا أخا، لكنني أرضى به حين أحوج. ألا ربما ضاق الفضاء على الفتى وأمكن من بين الأسنة مخرج، لئن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقوا والذل بالحر أسمج. شوف إن من البيان لسحر، صحيح حليم وكل حاجة، بس ساعات أحتاج أن أركب الجحش بتاع الجهل ده. ليه؟ لأن اللي بيكلمني جاهل ضلالي، ها خسيس نذ ما ينفعش فيه معروف. وصدق صفين الثوري رحمه الله قال نظرنا إلى أصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناع المعروف إلى اللئام. تعمل معروف في لئيم، يفضل حسود حقود يقلب عليك وما يشكرش أبدا. فبيقول يعني اللي عايز نعدل هتعدل له، اللي عايز نعوج هتعوج. والكلام ده إذا ما كانش عاجبكم يعني وتقولوا فيه سماجة، فعلا هي سماجة، بس ما ينفعش مع الرزل ده إلا الجحش بتاع الجهل، أدخل عليه يرفصه بقى يبقى الذل هنا صفح الأحلام، أنا أقبله. ولذلك ربنا عز وجل قال إيه؟ أذلة على المؤمنين. ما هو ما يجيش نهيجا لمع مؤمن بقى معظم للدين، الإيمان قبله، الإيمان قبله. إحنا بقى جيل ظلم، ظلمه آباؤه،
آباؤنا ظلمونا، ما علموناش الدين ولا محبة الدين ولا العمل للدين، سابونا كده، ولما تعدلنا وقفلنا. الكلام ده أنا بقوله لأن في آباء متورطون بمسألة ترك التواضع للدين، عايز يمشي كلام فلان الفلاني على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ودي مشاكل أنا بقابلها كل يوم، ومعرفش أنا صوتي بيوصل للناس دول ولا لا. اللحية لسه عليها مشاكل لحد النهاردة يا جماعة، اللحية خلاص احنا عدناها من زمان، عدناها من زمان خلاص، يعني بقت الدنيا مرحرح خلاص. لسه برضو الجماعة دول عايشين في واقع الواقع، لسه برضو الدقن واللحية ومشاكل على اللحية، ولا يمكن يلتحي والكلام ده خلاص. واحد عمل مشاكل، ابنه التحى عمل مشاكل معاه، قال له طيب تحكم مين؟ قال له اختار، قال له الشيخ الحويني، قال له لا، قال له طيب نحكم مين؟ قعد يعد شوية مشايخ كده، يقول له ده لا أو ده لا أو ده لا كده، لحد ما وافق على شيخ. والشيخ ده أنا بتربطني بيه علاقة جيد، فراح الولد مع أبوه، يا مولانا الوضع كذا وكذا وكذا، ورب دقنه ومشاكل، وانت عارف الحدوتة والملف والكلام ده ها. فطبعا احنا مش قد اللي ايه، مش قد المسائل دي، فيعني ايه يعني لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلا التهلكة. والراجل الأب انقلب واعظا بيه، بيقول للشيخ الكلام ده يعني. تمام. فقال له يا ابني يعني اللحية سنة ما نقدرش ننكر، بس يعني طاعة الوالدين فرض، بس هي سنة ما اقدرش اقول غير كده. فقال له بس يا مولانا انا سألت شيخ الحويني، فقال كده. قال له يا ابني ربيت، قال له ما فيش حد يقدر يقول لك احلاها سنة، انا قلت في مطلع كلامي انها سنة، واخد بالك؟ نفضل ماشيين. طيب طلعنا من الجلسة، عجبك الشيخ ده؟ لا ده ما عجبنيش، الشيخ ده مش ثابت على رأي، عايزين نروح لواحد ثابت على رأي ان الحلق هو الواجب. ها ما هو ده المطلوب، ما ايه غير كده يعني، خلاص نفضل نلف نلف نلف. قال لها طيب ده انا عندي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام واضح، عايزني اجيب كلام واحد اركبه على كلام النبي، ده يتسمى ايه؟ ده يطلع ايه بقى ده في الدين؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ما هو الهزيمة اللي احنا شايفينها دي والعك اللي احنا شايفينه ده بسبب المخالفة، ان انا اهرب من دلالة النص وعايز واحد يسلك لي المسائل. يوم الاثنين اللي فات ذرفت عيني دمعة رغما عني، بعدما احسست بسخونة في قلبي وانا برد على الهاتف، اتصلت بي اخت من العراق، من مدينة الموصل في العراق، والحين فوجئت من الاتصال لاني ما توقعت ابدا ان يحصل اتصال من هذا المكان الملتهب. وانتوا عارفين الموصل والسنة وبتاعه ومدكوكة دك يعني. الاخت دي سؤالها ايه؟ انا بقول الكلام ده للنساء قبل الرجال، بتقول انها منتقبة بس نظرها ضعيف، فهل يجوز لها اذا خرجت بالليل ان تكشف عن عينيها؟ مش تكشف وشها عشان بالليل وتقول الليل بقى وستار ومفيش حد شايف، لا دي نظرها ضعيف، فهل يجوز ان تكشف عن عينيها؟ وانا ما فهمتش الصوت بيقطع وروح ويجي والكلام. قلت لها طيب تحط حاجه خفيفه خالص كده على وشها برضو على عينها عشان ما تبانش، يعني بدل ما تحط طبقتين ولا ثلاثه تحط طبقه واحده. قالت لا انا بقول لك نظري ضعيف لا ارى، فهل ممكن اكشف عن العينين فقط؟ فلما استبان لي السؤال ذرفت عيني، ده واحده تحت القصر وبالليل وبتسأل عن تكشف عينها ولا لا. احنا عايزين نرجع تاني نعظم الشرع، نكون اسرى في يد الشريعة. قال لك يمين حاضر شمال حاضر، ليه؟ لانك عبد. عبد يعني ايه؟ يعني لك سيد امر، انت بتقول مقولة خطأ، لما حد يأمرك بمعصية بتقول ايه؟ انا عبد المأمور. لا انا بقول لك العبارة دي لا يجوز لك ان تقولها، بل قل أنا عبد مأمور، مش عبد المأمور، لا، إنما ينبغي أن تكون عبدا لواحد فقط هو رب العالمين، بس أنا عبد المأمور، أشوف مراضي ربي فين أعمل. يبقى ده اسمه إيه؟ قدمت الشرع عليا، أدبت بأدب الشرع. روحش ادور والف. ده الدرس اللي احنا عايزين نتعلمه. بلادنا مجتمعاتنا تعج بالمخالفات اللي هي ممكن تزول بإمكان الفرد أن يتخلص منها. لماذا لا تتخلصون منها؟ كل مركب الشماعة على الدولة. طيب في حاجات الدولة مش متدخلة فيها عندك، ممكن تزيل الكلام ده بجرة قلم ولك صلاحيات وفي حد هيتدخل فيها. طيب اللي في إيدك ما عملتوش ليه؟ هو ده الكلام اللي احنا بنقوله. يبقى إذن يا أخوانا لما بنرجع نقول التواضع بقى اللي هو قبة التواضع وذروة سنامة، إذا جاءك النص أن تحمي رأسك، وإذا استطعت أن تصل إلى قمة النص افعل ولا تتردد. زي ما أنا بضرب المثل بالصحابة رضي الله عنهم، الجيل المشرق أفضل جيل وطئ الأرض بقدمي، هو الجيل ده هم عمالين يهجموا عليه وعمالين يطلعوا حتى التمثيليات اللي هم يعني بيعملوه عشان يعني يمدحوا الجيل ده، بيجيبوا لنا ممثلين طبعا مش هيمثلها غير ولد كان دونجوان امبارح، ومما يفتت كبد ممكن يبقى توافق الولد اللي مركب لي دقن ومصر عمر بن عبد العزيز، وفيلم معروض له مثلا من 30 سنة كان يمثله عمال يحضن في واحدة وبوس فيها والكلام ده، والاثنين في ليلة واحدة وعلى نفس القناة، يقوم يبهت الشخصية. لأن أنا اللي طول عمري بشوف الممثل ده أول ما يركب لي ده أنا مش هيخيل علي أن عمر بن عبد العزيز وقروش لي بصلة كده ويقعد يعيط لي ها لما يسمع لي آية ولا حديث الكلام ده وبينطلع علي الكلام ده وأنا عارف تاريخه ده كان ده بيعملوا لمين يعني استقبلوا مين. فحتى الصور اللي بيقدموها صور كلها مغلوطة ولازم يدخل الحب فيه، بس المرة دي حب الإسلام. يبقى ابن ماجه طالع وهيروح رحلة بالمشرق وبعدين يقول لمراته بقى ايه، بص بقى انا في سبيل الله بقى وطالع مش عارفيه وجايز اغيب فانا مش عايز اعلقك، فيعني ايه اطلقك ولا تستنيني؟ تقول له انا مستنيك يا ابن ماجه ها كده يعني. قال له ايه مستنيك وايه عاد ودي ومرات ابن ماجه دي بقى حزام وسط وبتاع واخر حلاوة ونكلم بعض اخوة في الله، الكلام ده جائز؟ وهو بيمثل برضه عايز يوصل لي بقى ابن ماجه الامام العالم الكبير المفرد، ينفع الكلام ده؟ الاغمار كده يمزقه نسيج الاحرار بيننا واحنا كيف نتلقى المسائل وماشيه؟ ده في اللي بيمدحوهم وبيمثلوا عشان يعني يبينوا كرامتهم الكلام ده. فما بالك بالذين يسبون؟ لا الصحابه دول يعني ينبغي ان ندافع عنهم لان دي قضيه قوميه. معلش انا هقول اللفظ انا مش عاجبني قوي بس نطلعها كده، دي بقى قضية قومية، ما عادتش بقى الصحابة دول بتوعنا احنا ومش بتوع التانيين، لأن هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا الدين قولا وعملا. أشوف أبو الهيثم بن تيهان ده سبحان الله كل ما يرد الاتباع أبص لي حديث أبو الهيثم رايح جاي قدام عين أبو الهيثم بن تيهان ما فيش حد يعرفه، حتى المتخصصين كما في الفقه والكلام ده ممكن ما يكونش مر به اسم أبو الهيثم ده. ده أبو الهيثم ده النبي صلى الله عليه وسلم ذكره وعمر راح عشان يأكلوا عنه ما لقوهوش، سألوا المرأة أين أبو الهيثم؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء. جاء أبو الهيثم أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر تهلل وجهه، قال ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، وعايز يروح عشان يذبح قال له إياك والحلوب، جاي شايل قربة المية على كتفه وبتاع، وجاء نزل عذق صباطة رطب واخدها النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل يعني تخيرت لنا من رطبها؟ قال لا تخيروا انتم عشان اللي يعجبك تاكل. رايح يذبح قال له اياك والحلوب. المهم سوى المسائل، ابو الهيثم هو اللي شغال بيه على دراعه بايده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له مالكش عبد يخدمك يعني وبتاع؟ قال له لا ماليش. قال له طيب بكره تعالى لي يجي لي اعبد من البحرين والكلام ده. ففي اليوم الثاني جاء عبدين وبتاع، بعت له قال له ايه اختار واحد منهم. قال يا رسول الله اختر لي. قال ما في واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اختار، هو اللي اختار؟ لا هو اللي اختار له صلى الله عليه وسلم عشان الاختيار بتاعه 100% سليم. قال له اختر لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ المستشار مؤتمن، طالما ان انت استشرتني فلا يحل لي خداعك. انا لما مر على ذهني من حوالي 5-6 ايام المستشار مؤتمن افتكرت حكايه غريبه قوي. واحد عايز يعدي فيعني عايز يكبر بمراته يعني وبتاع ما يتجوزش من وراها وكده، فأمال له ايه اختاري لي. فقعدت تدور تدور تدور، وبعدين جابت لي واحده عندها سرطان. ماشي، طبعا الراجل ما عندوش فكره، ها ما هو ده مرض كامل، وبالعلاجات والكلام ده والحاجات دي ها الدنيا ممكن تمشي. قال لها ايه جابت لي واحده عندها سرطان ليه؟ عشان يشتغل ممرض، ها عشان ما يتمتعش مع الست ابدا، اشتغل بقى ممرض ويجري على الدكتور ويجري على الصيدليه ويجري على البتاع. المهم ما قالتلوش ان جابت له الله. فطبعا اتجوزها وبتاعه، وبعد ايه شهر شهرين ثلاثه اربعه الراجل اكتشف البتاع، هيطلقها؟ عيب، كان واحده مبتلاه وبتاعه، وقال لك كده ايه حرام عليا لو عملت المساله دي بتاع، خلاص اكفل تمام. ماتت طبعا بعد ايه، بعد ما صرف من فلوس واشتغل ممرض زي الست ما رسمت بالظبط تمام. فقال لها طيب انا عايز اتجوز، فبتدور له دلوقتي على واحده عندها سل. خرب بيت شيطان، دي ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ومراته؟ قال وام عياله بتعمل فيه كده؟ ده ايه ده؟ المستشار مؤتمن، مؤتمن فين يا وليه؟ وليه دي بتعمل ايه دي؟ جوزها ابو عيالها بترفل في عزه، ترفل في فلوسه وغناه والكلام ده كله بين ايديه. يوم لما يقول لها اختاري لي تقوم تختار له وتغش الغش ده. قال ايه اللي بيحصل ده؟ ده انا هكمل الحديث عشان نشوف بقى النساء على اصولها، النساء بقى اللي هم الدين رباه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اختار، قال له اختار اللي انت، قال له المستشار المؤتمن، قال له خد ده. فاني رايته يصلي واستوصي به خيرا. خده ابو الهيثم ودخل به، ايه مراته ايه جبت ايه؟ قال لا والله النبي صلى الله عليه وسلم اداني الراجل ده وقال لي استوصي به خيرا. قالت يا ابا الهيثم ما أنت ببالغ وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. ألا وأنا جايبه ليه؟ عشان أقول له روح؟ طب ما أنا جايبه عشان يشيل عني وعشان يخدمني وهريحه برضه، يعني مش هشغله 24 ساعة، لا برضه هخليه يشتغل لي كده، ولما ليه حس كده أقول له أقعد استريح. ما هو ده نوع من الوصاة الحسنة ونوع برضه من الإحسان والكلام. أتوم الست اللي شايفة جوزها عمال يكدح على إيده وهو اللي بيشتغل والكلام ده، شوف ازاي فهمتها استوصي به خيرا. يوم يقول لك اصل ده دين، لما النبي صلى الله عليه وسلم يوصيك بحاجه انا اتدين بها، اتدين بتنفيذها، يبقى ما انت ببالغ وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان تعتق. قال له اذهب فانت حر. شوف النساء، النساء اللي زي دول يرفعوا الراجل، لان احنا الاثنين بنشد بعض، شد بعض لما يكون في اتجاه واحد، البزل القناعيس مع ابن اللبون يعملوا شغل، ها لما يكون في اتجاه واحد. تعرف ابن اللبون اللي بيرضى على ابن اللبان ده؟ لما اللبان تركبه تحطه في عربيه كامله والعربيه محمله زلط ودبش والكلام ده، يشدها ما يشدهاش؟ يوم يحط جنبه واحد من البزل القناعيس. البزل القناعيس بقى اللي هو بقرون الفتوة العضلات، فلما تحط جحش مع حصان ساعات تلاقي المسألة دي، جحش عرفش يشد العربية الواحد، يوم هما الاثنين ايه يشدوا عشان هما الاثنين في اتجاه واحد. لكن لو هما الاثنين ضد بعض يبقى ينطبق عليه البيت بقى، وابن اللبون اذا ما لز في قرن لم يستطع طولة البزل القناعيس. اذا حطناه الاثنين قبل بعض عشان يجروا في مسابقة ولا حاجة، ده هيقع على طول ابن اللبون ده. يبقى الست لما يكون مذهبها مذهب جوزها هما الاثنين يودوا للآخرة على طول. أقل حاجة هي تسمع الوصية تنفذ، هو يسمع الوصية ينفذ، لكن الراجل بيشد في ناحية والست بتشد في ناحية، مش هيوصلوا لحاجة. فنساء الصحابة كانوا مع الصحابة كده، كانوا الاثنين اتجاه واحد، ده يوصي ده وده يوصي ده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، رحم الله رجلا قام من الليل ليصلي فأيقظ امرأته فإن لم تستيقظ نضح على وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فتوقظ زوجها فإن لم يستيقظ نضحت على وجهه الماء. حاجة خفيفة كده بس تنبهه عشان يقوم عشان ما يفوتوش الخير ده. طيب نموذج من الجماعة بتوعه، واحد راجل شغال شغل حديد وصلب، شغال في الفاعل يعني طول النهار، عضلات عضلات عضلات، بيوصل بعد الفجر سطيح. طبعا ما بينامش على طول، بيقعد شويه مع المرأة والعيال مش عارفين، وبعدين يوم نايم على الكرسي يوم حاطط الجثه على السرير. طيب دي بتصحي الفجر، قوم قوم مش واخد بالك ولا سامع حاجه، تهز فيه وتعمل فيه برضه، فحبت ترهبه بعد ما فوقته بقى. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثقل صلاه على المنافقين الفجر والعشاء. انا منافق وليه؟ ها شوف فوقيته على ايه، فوقيته على ايه، فوقيته اه. هي الست بتقول لما جم اختصموا، يعني الست بتقول قلت له حاجه، ده انا ذكرته، ده انا ذكرته بقول النبي عليه الصلاه والسلام. ها اشوف بقى، شوف بقى اللي يجيب البتاع ويغطيه مش عارف بايه، يجيب الورد ويغطيه بايه زي ما بيقول عندنا في الارياف. ها فشوف ها عايزه تصحي لك الله تحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال نضح على وجه الماء، مش هيوصل الخرطوم. ها لا نضح حاجة خفيفة كده، يعني الإنسان ممكن يتحملها، نايم ميت وممكن يصحى تقول له أنت عملت كذا وخليت كذا، يقول والله ما خدت بالي ولا شفت أنا عملت إيه. يبقى الإنسان لما ياخد بقى من مشكات النبوة يتربى يشوف الصحابة مع النساء كانوا بيعملوا إيه. برضو نذكر بالمناسبة دي قصة أبي الدحداح. أبي الدحداح ده لما سمع قول الله عز وجل في رواية البزار، طبعا أبي الدحداح له قصة تانية في صحيح مسلم تدور على مسألة النخلة والكلام ده مع واحد جار له، بس رواية البزار هي اللي فيها المعنى اللي أنا عايزه وإسنادها لا بأس به. أن أبا الدحداع بينما هو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزل قوله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال له يا رسول الله: الله يطلب منا القرض؟ قال: نعم. قال: إني أشهدك أنني أقضت حائطي هذا ربي. أبا الدحداع كان عنده حائط بستان يعني فيه 600 نخل، 600 نخل، وال 600 نخلة دي كانت يعني اللي تعرف البضاعة الرائجة عند العرب الأسودان، التمر والماء. طب الماء بيطلعوه بيستعذبوه، طب والتمر بيشتروه. فواحد عنده 600 نخلة يعني ملياردير، كله بياكل تمر، كله بيتعشى التمر ويفطر تمر ويتغدى تمر والكلام. وعائشة رضي الله عنها بتقول يعني كان الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار. فقال عروة: يا خالد على أي شيء كنتم تعيشون يعني تأكلون؟ قالت: على الأسودين التمر والماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه جياع أهله. ها أهو واحد يقول لك الحديث ده مكذوب. ده مكذوب ليه يا عم؟ يقول أدي احنا في مصر هنا عندنا تمر في بيتنا؟ ما عندناش تمر في بيتنا. يبقى إيه معنى جياع أهله؟ هو اللي ما فيه اللي بيته ما فيهوش تمر يبقى جعان؟ الحديث ده مكذوب. طب ما نفهمه بقى، الحديث ده معناه ايه؟ جياع اهله. قال لك الواحد بيدخل من بره فطسان، الغدا جهز؟ لا لسه. جعان ولا لا؟ بيعمل ايه ده؟ بيشرب حاجه مسكره، يشرب كوبايه عصير، يشرب اي حاجه بتاع، علشان ايه؟ عشان ياخد تصبيره لحد ما الغدا يجهز. يبقى سكن الجوع ولا لا؟ طب ده لو ما عندوش لا حاجه مسكره ولا عصير ولا عنده كذا، هيفضل جعان ولا لا؟ هيفضل جعان. فانت بقى لما تدخل البيت وما لقيتش الغدا جاهز ولا بتاع، اكلت لك تمريتين كده بتاع، يبقى سكنت الجوع ولا لا؟ ادي معنى جياع اهل. خلاص كلام مستقيم، بس عايز بني ادم بيفهم. ها مش جماعه اللي مركبين لحمه راس. لا فاحنا بنقول ام ابو الدحداح قال له ده قرض لله، لحد كده ماشي. صحابة كتير بيعملوا كده. اللفتة الجميلة اللي عايز أنا أنبه عليها أو اللي أنا قلت الحديث عشانها، يوم أبو الدحداح يروح البيت بتاعه وعياله وماله والكلام ده جوه البستان، يوم يروح على باب البستان ويقف ما يرضاش يدخل، ما هو ما عادش بتاعه، ما باعه. ها باع، باعه لرب. يوم يقف على الباب ويقول: يا أم الدحداح اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا لرب. فيوم يأتي صوت المرأة من الداخل تقول له: ربح البيع يا أبا الدحداح. هي دي أمة تتغلب؟ نساؤها على هذا المستوى ورجالها على هذا المستوى، دي أمة تغلب؟ احنا عايزين هذه المعاني ترجع تاني، هذه المعاني ترجع تاني. ولم يكن واجبا على أبي الدحداح أنه يتبرع بالبستان، ولم يكن واجبا عليه أن لا يدخل، ولم يكن واجبا عليها أن تجيب المرأة بهذا. لكن الناس بيحبوا دينهم وناس بيحبوا ربنا وبيعملوا لله ويقولوا ربنا واهب المال سبحانه وتعالى. انا بستغرب على بعض الناس بالذات في زمن الحج، وأكثر في زمان العمرة. يجي واحد اب والله أمي عايزة تطلع تعتمر وما معهاش حد، هل يجوز؟ أقول له لا يجوز. الرفقة نساء ومش عارفه، قلت له يا حبيبي النص ضد هذا الكلام، واضح النص، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها، أو إلا مع ذي محرم منها. كلام واضح أهو، يخرع طبلة الود. عايز بقى تقول لي بقى رفقة مش عارف إيه، ولا تقول لي الحدوتة دي؟ كلام واضح. اطلع يا ابني معاه. يقول لي بس أنت عارف تكاليف وبتاع، أنت بتشتغل إيه؟ بشتغل تاجر سمك. تاجر سمك؟ هو أنت هتزفلط مني ليه؟ ها؟ ما بلاش شغل القرماطة ده. طب يا ابني تاجر سمك يا راجل كسيبه كويس. يعني الحدوتة دي هتكلفك رايح جاي إيه؟ تكلفك بتاع 3000 جنيه وتطلع مع أمك وترجع؟ يا بني إن الله عز وجل هو واهب المال. لما تخير ما بين إنك تعصيه أو تبذل المال لدفع المعصية، اوعى تتردد، ادفع الفلوس. ادفع الفلوس ليه؟ لأنه هو واهب المال. فأنا أدفع المعصية بالمال يبارك لي، لكن أدخر فلوسي. يطلع الولد يسخن، نلف على الدكاترة، كل دكتور يقول لك والله مش عارف السخونية دي منين، يلف على طوب الأرض ولا يهتدي واحد إلى حقيقة المرض. تصرف لك 10-15 ألف جنيه. ربنا عز وجل بيتخذ المال بمنتهى البساطة، منتهى البساطة. وأنا أذكر لكم شيئا، أنا كنت مشاهدا له تمام من سنة 84 كده. كان في رجل بيرتاد المسجد لما كنت بخطب في عين شمس في مسجد ابن الشهاب الزهري، وبعدين ما كانش يمر اسبوع الا والاب ده يجيب بخمسين جنيه دواء للولد ده لحد ما زهق. فبيستشيرني مره، فانا بقول له طب ما ايه رايك تجرب كده انك انت تتصدق على فقير وتحطه تحت عينك 10 جنيه كده لفقير كل شهر وتنويه. والله يا اخوانا وقل ما احلف، الرجل ده بعد ما دفع 10 جنيه قال لي مسكت الدواء كله كبيته في المنور، وهذا الولد لم يمرض قط لحد ما سبت القاهرة سنة 87 وجيت هنا كفر الشيخ، لم يمرض قط. فهو ربنا عز وجل واهب المال، فأنت عمال يعني ماسك ليه؟ ادفع المعصية بالمال. يبقى هذا الخلق احنا عايزين نرجعه. الرجال يقوموا بما أوجبه الله عليهم من تعليم النساء، احنا الرجال كل أسف سايبين النساء. تبص تلاقي الأخ وهو لسه رايح يكتب كتابه كل شوية يروح البيت لحد ما يعرف حماه. ها ليه؟ عايز يعلمها فقه السنة. الراجل لحد الساعة 1 نايم على الكرسي، الراجل عنده شغل بكرة ومش عايز يسيب الراجل مع البيت، وعمال يتاوب ويعمل كده ان صاحبنا يبص ان صاحبنا يشم، لا لا نظر ولا شم، ويعمل معارك مع حماه ومع حماته، وايه عايزين نروح نصلي الجمعه في ابن تيميه احنا الاثنين سوا، وياخدها بقى ايه انجاجيه كده لحد الجامع وبتاع. اول ما يتجوزها ما تقعد معاه فقه السنه مش فاضي، ما تاخدني معاه في الجامع مش فاضي، وخلاص فصل ملح وداب صاحبنا، لا عاد بيعلم ولا بتاع. طيب حتى اعمل اي زيارات، هي قاعده تنهر في المطبخ ومع العيال وصراخ العيال، انت بتدخل الخمس دقايق ما انتش طايق العيال، بتبقى عايز تكرشها هي العيال بره عشان عايز تنام ساعه ولا ساعتين عشان عندك شغل. خلاص هي بقى في الدوشه دي طول النهار، قال بيصرخوا وبيعيطوا وبتغير لده وبتعمل لده، تدخل المطبخ طول النهار شغال. ان ياتيها الذوق الايماني ولا ان ياتيها اي حاجه من الايمان وانت حبستها في المطبخ الحبسه دي؟ إذا ما كنتش أنت قادر إنك أنت تقوم بالواجب الإيماني، يا أخي افتح لها فرجة، افتح لها فرجة، لأن هي اللي بتربي الولاد. الواحد ما بيستغربش إن يشوف واحدة مثلا متزية كده بزي الملتزمات والكلام ده وبتأتي من أفعال الجاهلية. السبب في كده إيه؟ زوج، هل هي دي وصاة الله عز وجل لك؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. انت وقيتها علمتها علي بن ابي طالب لما قال قوا انفسكم فسر ذا قال علموهم. يبقى احنا مفرطين في حق النساء، يبقى نراجع المسألة دي ثاني، ويبقى بيننا وبين نسائنا من الود ما كان بين الصحابة وبين نسائهم، طالما السكة واحدة والاتجاه واحد واحنا عايزين نوصل لربنا بنتخانق ليه؟ عندنا نوع من التنافر ليه؟ اصلاح البيوت ودي مسؤوليتك، تقوليش بقى الدولة وما دولاش والكلام ده، انت رب البيت انت رئيسه، عندك مشكلة ومراتك مش عارف تتصرف معاه تعال لي، او روح لواحد زي له تجربة مع الناس قل له ازاي اقوم الست دي، اقول لك تقومها بكذا وتحتال عليها بكذا وتعمل كذا، ودي حاجات اسرار لما اجي اكلمكم فيها حط في الميكروفون ها علشان ما نحرقش الخطط ها، وهم معانا على نفس الخط. يبقى ايه؟ يبقى في حاجات تتقال في الودن كده، اعمل كذا وخلي كذا وسوي كذا والكلام ده، المساله دي ضروريه. يبقى اول حاجه يا اخوانا، ودي هنرجع للمعنى ده مره ثانيه، وهو مساله التواضع للدين. اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من المتواضعين له الباذلين له المحبين فيه، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا، استغفر الله.